عدم العلم وفيه عدم علمه بالواقع، الشيء الذي يجري من جهة المسائل التي ينظر فيها. وإما أن يكون من الذين يريدون التشكيك ونزع الثقة في أهل العلم، ولا شك أن هذا الكلام ليس بصحيح، لأن الواقع هو الذي تضاف إليه الأحكام. فكيف تضاف الأحكام، فكيف يضيف عالم الحكم إلى واقع لم يعرفه؟ إذا كان لا يعرف الواقع يقول لا أدري، وليس على الإنسان نقص حينما يقول لا أدري. ومن ترك لا أدري أصيبت مقاتله. والإمام مالك حينما سئل عن 48 مسألة فأجاب عن بعضها وقال في 36 لا أدري، فقال له السائل: أنت مالك بن أنس، تضرب إليك أكباد الإبل من شرقها وغربها وتقول لا أدري؟ قال: إذا كان لا يرضيك هذا الكلام فامشي في أسواق المدينة وأخبرهم أنك سألتني وقلت لك في 36 لا أدري. فالعالم الذي يراقب الله لا يحكم إلا على واقع يعرفه. ولكن هذا السائل كما ذكرت لكم، والأعداء كثير. لقد حصل بيني وبين زوجتي سوء تفاهم بنزولها السوق وشرائي لها ذهبا، وقلت لها علي بالطلاق 3 أنني ما أنزلك السوق لا أشتريك ذهب، وقد مضى على هذا الطلاق سنة هذا الحلف سنة، والآن أريد أن أشتري لها ذهبا، فما المخرج؟ الجواب هو أن الأمر تابع لنيتك. فإذا كنت تريد منعها من دخول السوق طول عمرها فهذا له حكم، وإذا كنت تريد منعها من دخول السوق والذهاب بها في ذلك الوقت، يعني في وقت النزاع بينك وبينها، إذا كنت تريد هذا فقد مضى الوقت الذي منعت نفسك عن دخولها إلى السوق، عن الدخول بها إلى السوق. وإذا دخلت بها بعد المضي سنة وهذا ليس بداخل في نيتك في الطلاق فليس عليك في ذلك بأس. هل النعاس الذي يأتي الإنسان أثناء خطبة الجمعة أو أثناء المحاضرة ينقض الوضوء إذا كان الشخص مستغرقا، بحيث أنه لو حصل منه ناقض من نواقض الوضوء لم يشعر به فإنه يكون ناقضا، لأنه لا يدري هل خرج منه شيء أم لا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فيقوم ويتوضأ. ما حكم الشرع في نظركم في بطاقات الائتمان وبطاقات فيزا إلى آخره؟ بطاقات الائتمان تختلف باختلاف الوظيفة التي تؤديها هذه البطاقة، فقد يكون للشخص حساب في البنك ويأخذ بطاقة من البنك على أساس أنه يحول على نقوده، ولا تكون هذه البطاقة بقيمة من البنك بل يدفعها للشخص كذا مساعدة، فهذا ليس به بأس لأنه يحول على نقوده وليس عليه في ذلك بأس. أما بطاقة الائتمان التي يأخذها الشخص من البنك على أساس أن البنك يدفع عنه النقود التي تستحق عليه، إما من جهة سيارة، شراء سيارة أو بضاعة من السوق، أو يحول على البنك والبنك يأخذ مقابل ذلك نقودا، يعني أن هذا يكون من باب القرض الذي جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. كيف نقنع أبناءنا وطلابنا بينما يقرؤون من نصوص شرعية بما يحتوي منها على أمر أو نهي وبما يراه في أوساط المجتمع من مخالفات كالربا والرشوة. الجواب هو أن أهل العلم وكذلك الذين يريدون أن يتعلموا من أجل أن يعملوا بالعلم، ووجود مخالفات في المجتمع لا تمنع من تعلم العلم ولا تمنع من تعليم العلم. فعم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي احتضنه ومنع المشركين عن أذاه في آخر لحظة من لحظات حياته، لحظات حياة عمه، يأتي إليه ويقول له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال هو يموت على ملة عبد المطلب: فأنزل الله قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فأهل العلم عليهم البلاغ، عليهم التعلم، وعليهم تبليغ العلم، أما العمل بالعلم وهداية الناس فهذه إلى الله جل وعلا. الرسول صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق على الإطلاق، ولما وقف موقفا فقال: لا تسألوني في هذا المقام سؤالا إلا أجبت عنه. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أين أبي؟ قال: أبوك في النار. فلما رأى تغيرا في وجهه قال له: إن أبي وأباك في النار. وهو أشرف الخلق. ولما استأذن ربه في زيارة قبر أمه، ولما استأذن ربه في الاستغفار لأمه لم يأذن له، ولما استأذنه في زيارة قبرها أذن له، فقال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. وهو أشرف الخلق على الإطلاق. فأبوه وأمه في النار، وزوجة نوح من أولي العزم في النار، وزوجة لوط في النار، وامرأة فرعون في الجنة. الله سبحانه وتعالى هو الذي يضع الهداية في القلوب، فعلى الإنسان أن يبذل جهده. أما موضوع التوفيق فهذا إلى الله جل وعلا. فقد يقرأ الشخص آية تحريم الربا ولا آية تحريم الزنا ويذهب ويرابي ويذهب ويزني، وهذا فقد هداية الله جل وعلا في هذا المقام. ولهذا يقول الله جل وعلا: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فعلى العبد أن يسأل ربه الثبات على هذا الدين والوفاة عليه. وهذا يقول: ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي؟ وهل من لا يحضر المولد النبوي يعني أنه لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما أقام مولدا لإخوانه من أولي العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى والرسل 313، والنبيون 124,000. ما أقام لواحد منهم مولدا. وأبو بكر رضي الله عنه هو الخليفة مات ما أقام مولد، وعمر رضي الله عنه ما أقام مولد، وعثمان رضي الله عنه ما أقام مولد، وعلي رضي الله عنه ما أقام مولد، والصحابة تابعون وأتباع التابعين والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ويقول أصحابي كالنجوم: بأيهم اقتديتم اهتديتم. ويقول: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. ولما جاءتهم امرأة تسأله قال: إن وجدتيني وإلا فاسألي أبا بكر. فهذا الرسول وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة والقرن القرن الذي بعد الصحابة التابعين وأتباع التابعين، لم يعرف عن أحد منهم أنه أقام مولدا للرسول صلى الله عليه وسلم. ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم هي باتباع سنته، هي باتباع سنته، لا في إقامة البدع ونسبتها إلى شريعته، فإن هذا من باب الإفراط في الدين. فشيء لم يسبق عليه لا يكون ذلك من الشرع، بل يكون زيادة في الشرع، وكل زيادة في الشرع يكون صاحبها قد سلك مسلك الإفراط. كيف نقيم هذا؟ أجبنا عن السؤال الذي بعد هذا. ذكرت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهو تزول قدم عدن فيما أبناء إلى آخر الحديث. السؤال: هل هذا يكون عند لا هذا يكون جاء في الحديث الآخر: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فيلقي عليه من كنفه، يعني يستره عن الخلق، ويقرر عليه ما له من حسنات وما له من ذنوب. ما رأي فضيلتكم في رجل متساهل بأحكام الشريعة وتطبيقها، غير أنه ليس بتارك أحكام الشريعة بالكلية، وإنما يحب تطبيقها في نفسه، لكن يصيبه فتور وتشويش وغير ذلك من الأمور العارضة التي تحبطه عن العمل والتطبيق؟ الجواب هو أن الإنسان يكون عنده أمراض، وتكون هذه الأمراض هي التي تعوقه عن الإقدام والقوة على الاعتصام بالكتاب والسنة في هذا المجال. فإن الشخص قد يذنب الذنب، ينكت في قلبه نكتة سوداء، وهكذا تكثر الذنوب على قلبه حتى تغطي الذنوب قلبه، فيكون فاقدا لبصيرته فقدا كليا، أو فاقدا لبصيرته فقدا جزئيا. وعلى الإنسان أن يتحرز من الذنوب التي تعوقه عن تطبيق ذلك. رهن منزل، ما حكم الشرع في رهن منزل؟ ما أدري، هذه دفع قليل من الأجار، مع دفع قليل من الأجار. الجواب: إذا كان هذا السؤال هو أن الشخص يشتري بيتا ويكون البيت مرهونا للبائع، ويكون المشتري يدفع الثمن أقساطا للبائع، فليس في ذلك بأس، سواء أكانت القسط مقدار الأجرة أو لم يكن، أو كان أقل منها أو أكثر. المهم أنهما يتفقان على تقسيط المال. إذا ما يقول هنا لا يخفى عليكم كثرة المناسبات في العطلة، وهذا من فضل الله. فإذا كنت أنا كارها لحضور عشاء دعيت إليه لرغبتي في البقاء ببيتي فقط، فهل آثم في عدم الإجابة؟ الجواب هو أن من قواعد الشريعة أن الأمور بمقاصدها، فإذا كنت تخشى من حصول مضرة عليك في الذهاب وفي بقائك مصلحة كبيرة، فحينئذ لا مانع من البقاء. أما إذا كان ذهابك أصلح ف فإنك تذهب وتحضر هذه المناسبة. إذا مات أحد أفراد القبيلة اجتمع الباقون عند دار المتوفى ولا يقيمون خياما ولا يذبحون ذبائح ولا يغيثون القادمين، وما يحدث فهو قدوم المعزية وأداء السلام والدعاء للميت. إذا جلس المصابون بالميت في مكان من أجل أن يستقبلوا الناس فهذا فيه تسهيل على المعزين. أما أنهم يقيمون مثلا عشاء أو غداء يطبخونه فهذا من البدع، وإذا طبخ وجيء به إليهم فلا مانع من ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه جاءهم ما يشغلهم. وهذا يقول: كيف السبيل؟ هذه كتابة بعض الناس يكتبه ما تكون كتابته واضحة. هذا شخص لا أدري إذا كان إنسان أخر صيام رمضان أو بعض رمضان من عامين ويقول: ماذا أفعل الآن؟ والجواب أنه يصومه، فإنه يصومه ويطعم عن كل يوم مسكينا بسبب تأخيره الصيام عن وقته، لأنه كان الواجب عليه أن يصومه قبل أن يصل رمضان الذي يليه. اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. الآية المراد في هذا كشف الوجه والكفين. المقصود أن المرأة إذا تقدمت في السن لم تتعلق بها الأنظار كما تتعلق بمن دونها في السن، فيحل إذا بلغت 50 سنة تكون قد يئست من المحيض ولا يتعلق بها الرجال، فحينئذ يرغبون في التكلم في الاعتصام والسنة تطبيقا عمليا، لكن يحول بينهم وبين ذلك سواء من جهة أقاربه أو من جهة. على كل حال الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. الشخص يتق الله بقدر استطاعته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول: نرجو النصيحة نحو جماعة التبليغ وهم يخرجون أياما للدعوة ويقولون: نخرج في سبيل الله، ومعظمهم غير متفقهم. أنا أنصح بعدم الخروج مطلقا، والشاب الذي يريد أن يسلك الطريق الصحيح هو أن يتعلم العلم، هو أن يتعلم كتاب الله وأن يتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يقضي فراغه في ذلك علما تعلما وعملا. أما أنه يكون تبع فلان ولا علان ويكون هذا المتبوع جاهل في الشريعة، هو مظهره مظهر منظم ومقبول، لكن باطنه جاهل في الشريعة. ثم إن بعض الأشخاص الذين يخرجون معهم يترتب على خروجهم ترك أبنائهم وترك زوجاتهم، ومنهم من يترك ماله أيضا ويتقيد بهذا الأسلوب. فخير للإنسان أن يسلك مسلك الصحابة والتابعين، مسلك الصحابة في تعلمهم العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذن أذان فجر رمضان وقالت زوجتي في نفسها: يمكن هو أذان الفجر ثم شربت وأصبح بعد ذلك هو أذان الفجر. الجواب هو أن شربها إذا كان بعد طلوع الفجر وجب عليها القضاء، وإذا كان بعد طلوع قبل طلوع الفجر فليس عليها شيئا. ولا شاب أقدح في بعض الدعاة بحجة التحديد من الأخطاء وإرجاء الناس إلى الصواب برب أهل العلم والفضل، ولكن أسف على لا أضيف على ذلك أنه سفيه ورجل لا يبالي بما يتكلم به، والآخر إلى جماعة التبليغ إلى آخره. المقصود هو أن كل شخص يستلمه ملكان من صلاة الفجر إلى صلاة العصر، وملكان من صلاة العصر إلى صلاة الفجر، ملك على اليمين وملك على اليسار. الذي على اليمين يكتب الحسنات والذي على اليسار يكتب السيئات. فصحائف من الفجر إلى العصر تطوى، وصحائف من العصر إلى الفجر تطوى. فإذا جاء يوم القيامة نشرت أمامك وقيل لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فالشخص إذا أراد أن يتكلم عليه أن يتقي الله جل وعلا، وأن يعلم أنه محاسب عن هذا الكلام الذي يقوله. ولا يصلح للإنسان أن يتكلم إلا بما هو حق وواقع. يقول أنا شاب ملتزما وتزوجت امرأة غير ملتزمة، طلبت مني أن أذهب في ذلك بها إلى فرح زواج أهلها، هذا الزواج فيه أغاني والموسيقى. الجواب أنه إذا كان فيه منكر لا يجوز لها أن تحضر. يقول أنا شاب ملتزما وتزوجت امرأة غير ملتزمة، طلبت مني أن أذهب في ذلك بها إلى فرح زواج أهلها، هذا الزواج فيه أغاني والموسيقى. الجواب أنه إذا كان فيه منكر فلا يجوز لها أن تحضره، ولا يجوز لك أن تطيعها، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا أخطأ أحد العلماء في مسألة من مسائل الاجتهاد فهل يجوز أن نشنع عليه ونتكلم فيه ونقول إنه ليس من أهل السنة والجماعة؟ الجواب إذا وصل إلى درجة الاجتهاد وأخطأ، حينئذ نأخذ بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر، والإثم معفو عنه. لكن هل هو مجتهد على وجه صحيح، وإلا أنه مدعي الاجتهاد؟ وأن فيه المجتهد المطلق، وفيه المجتهد المذهب، وفيه المجتهد التخريج، وفيه المجتهد الترجيح، وفيه الذي يصيبه قول قائل قسم العلماء فقال الناس أربعة: رجل يدري ويدري أنه يدري فذلك العالم فاسألوه، ورجل يدري ولا يدري أنه لا يدري ولا يدري أنه يدري فذلك الناس فذكروه، ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذلك العالم فذلك الجاهل فعلموه، ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذلك الأحمق فاطفئوه. الدرجات أربع، فهذا يكون إمعه، الدرجة الأخيرة يكون إمعه من حيث ذهب الناس، ذهب معهم، ولكنه لا يميز بين حلال وحرام إلا ما قيل له، وقد يدعي نفسه أنه مجتهد. امرأة بعد أن طهرت جاء معها زوجها، ولكن بعد فترة رجع الدم، فما الحكم وهل تصلي؟ الجواب هو أن دم الحيض عند المرأة له ثلاث صفات: الصفة الأولى أنه يميل إلى السواد، والصفة الثانية أنه فخيم، والصفة الثالثة أنه أن رائحته كريهة. فإذا توفرت فيه هذه الصفات فهو دم حيض. أما إذا كان أحمر خفيف ليس فيه رائحة فهذا دم استحاضة ولا تترتب عليه أحكام الحيض، بل تصلي وتصوم ويجامعها زوجها. السؤال الذي سبق أجبتم عليه بخصوص الرجل الذي حدث بالطلاق على زوجته لم يكن بنية الامتناع من السوق، هذا يتصل بي بعد نهاية الإجابة إن شاء الله وأبلغه بالجواب. ما حكم دخول المسجد الحرام بالحذاء عملا بالسنة؟ إذا كان الحذاء طاهرا فلا مانع من الدخول، لا مانع من الدخول بهما، لكن عندما يكون هناك طريقة عامة للناس بمنع دخولهم بالأحذية وذلك من باب سد الذريعة فإن الشخص يمتنع عن ذلك، لأن كثير من الناس يخرجون من الحمامات ويدخلون بها في المسجد. وهذا يسأل عن زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، والجواب هو أن الصحابة الذين كانوا متفرقين في لقاء الأرض في عهد الخلفاء ما كانوا يأتون إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن شد الرحم إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للإنسان أن يشد الرحل بقصد زيارة قبره صلى الله عليه وسلم فإنها معصية. أما إذا جاء المسجد فلا مانع من أن يصلي، من أن يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم ويسلم على أبي بكر وعمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي سوء متسع نكمل في هذه المادة.
أحد الشيخ أرض التفضل بإجابتنا عن أهم كتب العقيدة.
أهم كتب العقيدة يا ولدي القرآن الكريم، هذا أهم كتاب وأصدق كتاب وأعظم كتاب وأشرف كتاب، كتاب الله أعرض عليه بالنواجذ، هلك بكتاب الله من أوله إلى آخره كله عقيدة. اقرأه، تدبر، تعلم، واستفيد وتجد في كل حي من اوله الى اخره، لا فاتح الى كل عوام الناس. تامل ذلك الكتاب العظيم واكثر من تلاوته، تدبر معانيه وفي الحقيقه ان تغنيها الله لك وغنيها للمؤمنين. ثم بعد ذلك على قاعده السنه التي تستند على هذه الصحيحه، مثل حقيقه شيخ الاسلام ابن تيميه، حقيقه الوطنيه، تدمريه، حموريه، حقيقه ابن زيد، قيروان، حقيقه شيخ الطحاويه، بيضا، بيضا ايضا نبه على فقد القديم رؤية بعض الأغلاق، أكلمنا على حاشي أيضا، هذه كتب طيبة ومفيدة. نعم، فتح المدين، عبد الرحمن الحسن، كتاب التوحيد، الإمام محمد بن الوهاب، كشف الشبهات، هذا كله كتاب جيد مختصر. أنا أرشد العامة جميعا يحفظوه، وطلبة العلم في أول الدروس يحفظوه، ثلاثة أصول كتاب جيد يحفظوه، كتاب التوحيد كشف الشبهات، هذه كتب جيدة عظيمة. كتاب الشيخ عبد الوهاب والوهابية يشوش عليها الناس، الوهابية دين الله، الوهابية ما عنده دين آخر، ودين الله يدعو إلى توحيد الله، لكن بعض الأعداء تسميها بما هي براءة منه، الوهابية هي دين الله، في القرآن والسنة اتباع كتاب السنة، وفي الفقه يتبعون أحمد بن حنبل رحمه الله، لكن في العقيدة يدعون كتاب الله وسنة رسوله، ما عندهم شيء آخر، وهم مذهب غامض، هم مذهب أهل السنة والجماعة، هذه الهوى الوهابية، ما في شيء آخر، لكن الأعداء لما أرادوا التنفيذ من الإسلام والتنفيذ عقيدة التوحيد قالوا وهابية، قال دولة مدينة وهابية، وقال ما وهابيون مش وهابيون، دعاته للقرآن والسنة فقط هذه دعوتهم، ما عندهم شيء آخر، إلا القرآن والسنة، هل وهابية ما في خلاف، وهي التي درج عليها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن تيمية، درج عليها الصحابة والسلف الصالح، هي العقيدة بتوحيد الله، الذي دعا إليها من النصف الثاني قبل الاثني عشر محمد بن الوهاب. لأنه وهابي ليس محمد عبد الوهاب، ومحمد هو طهر محمد، لكن الأعداء الوثنيون وصناع الإسلام كفروا عنها لأنها ضد الوثنية، ضد علق القبور، فرادوا يشوشون الوهابية ليشوشون وينفروا منها، فإن فهي دعوة إلى دين الله، دعوة إلى التوحيد، دعوة إلى كتاب الله وسنة رسوله. فأنا أوصي كل مسلم بالتمسك بما دعا الوهابية إلى توحيد الله وهو اللي دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فطرة كتاب التوحيد ما فيه إلا قال الله قال الرسول، كتاب التوحيد ليس الشبهات، ثلاثة الأصول التنمرية الحموية العقيدة الواسطية، دعوة إلى توحيد الله، هذه جماعة الدعوة إلى توحيد الله، دعوة إلى القرآن والتمسك بالقرآن وبالسنة النبوية النبوية.
يقول السائل: فضيلة الشيخ أثابكم الله، أرجو إجابتي على هذا السؤال. إننا نعلم الكثير من تجاوزات سيد قطب، لكن الشيء الوحيد الذي لم أسمعه عنه فقد سمعته من أحد طلبة العلم مؤخرا ولم أقتنع بذلك، فقد قال إن سيد قطب ممن يقولون بوحدة الوجود، وطبعا هذا كفر صريح، فهل كان سيد قطب ممن يقولون بوحدة الوجود؟ أرجو الإجابة جزاكم الله خيرا.
مطلع في الكتب سيد قطب قليلة، ولا أعلم عن حال الرجل، لكن قد كتب العلماء في ما يتعلق بمؤلفه في التفسير بلا القرآن، كتبوا ملاحظات عليه مثل ما كتبه الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله، وكتب أخونا الشيخ ربيع المدخلي ملاحظات عليه على سيد قطب في تفسير وفي غيره، فمن أحب الرجاء فلو رجاء.
إذا سماحة الشيخ، هل من منهج السلف انتقاد الولاة من فوق المنابر والتشهير بهم وغيبتهم؟ وما هو منهج السلف في النصيحة للولاة وكيف يكون ذلك جزاكم الله خيرا؟
هذا شيء لا غير مرة، ليس منهج السلف تشهير بعلوم الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن هذا يفضي إلى الانقلابات وعدم الصغير والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع. ولكن الطريقة تبع النصيحة فيما بينهم وبينك، أو كتابة إليه، أو اتصال العلماء الذين يتصلون به حتى يده إلى الخليل، وينكر منكر من جهة ومن كشف الفاعل، منكر الزنا، منكر الخمر، منكر الربا، من جهة ومن تعرف أنه فعله، تنكر المعاصي، يكفي جاب المعاصي وتحذر منها، من غير ذكر أن فلان يفعلها أو فلان يفعلها. لا حاكم ولا غير حاكم. وإن وقعت فيك في أجر العرفان قال بعض الناس يصير من فيك قال الله عنه فلا كثر على فلان فلا عثمان قال أدعو يعني عند الناس لا أنا أدعو أن أمكن عليه وأقول له بيني وبينك ولا أستهدف شر على الناس دار شر على الناس. ولما فتحوا الشر في زمن العثمان وأنكروا على العثمان جهرة تم تدريسه والقتال والفساد الذي ميز للناس من آثاره الى اليوم، حتى صارت الفتنه بين علي ومعاويه حتى قتل عثمان وقتل علي في اسباب ذلك، وقتل ام جم غفير من الصحابه وغيرها في اسباب الانكار العلني وريف العيوب العلني، حتى اضغب الناس ولي امره وحتى قتلوا.
يقول: اريد من فضيلتكم كلمه موجزه عن الطاعة والسمع عن الطاعة والسمع لولي أمر المسلمين، لأن هناك من يقول لا طاعة ولا بيعة لولاة الأمر.
هذا ما يحتاج إلى كلام، أن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا، إذا كان يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لكن الواحد إذا كان هم أخذ بالقرآن وله أخذ بالسنة ويبي يأخذ من راسه هذا مشكل. الرسول صلى الله وسلامه عليه يقول: من جاءكم وأمركم على واحد فاقتلوه، ويقول: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. واستقامة أمر المسلمين على شخص يتولى شؤونهم هذا ليس من الأمور السهلة. ولهذا يعني نظرية القيادة في الإسلام تجدون أنها نظرية واسعة جدا، أجملها الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لكن الإنسان اللي يبي يترك القرآن ويترك السنة ويأخذ من راسه، الراس ما هو مصدر تشريع، مصدر التشريع القرآن والسنة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. ويقول جل وعلا واعتصموا بحبل الله، فلا شك أن طاعة ولي الأمر واجبة، لا شك أن طاعة ولي الأمر واجبة، لكن كما قلت لكم يعني الإنسان اللي يبي يأخذ الأحكام من فكره ولا يرجع إلى القرآن والسنة هذا سائر على طريق ضلال ليس على طريق هدى. نعم.
يقول السائل نحن في قرية ويتوافد علينا بما يسمى جماعة التبليغ، فهل نمشي معهم أم لا؟ أرجو التوضيح.
لا تمشي معهم، إنما تمشي مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، نطلب منكم كلمة توجيهية ختامية لطلبة العلم بخصوص الأحزاب والجماعات المغرضة التي بدأت تظهر الدعوة إليها بين صفوف الشباب، وجزاكم الله خيرا.
هذه البلاد ولله الحمد كانت جماعة واحدة وأمة واحدة على الحق، كانوا جماعة واحدة لا يعرف فيهم انقسام، ولم توجد فيهم أحزاب ولا انقسامات وأفكار متفرقة، وإنما فكرهم واحد واتجاههم واحد، عقيدتهم التوحيد وأخلاقهم على الإسلام ولله الحمد، واتباعهم لمنهج السلف الصالح في جميع أمورهم، حاكمهم ومحكومهم، غنيهم وفقيرهم، كبيرهم وصغيرهم، ذكورهم وإناثهم، كلهم جماعة واحدة من أقصى البلاد إلى أقصاها. فهذه البلاد لا تسمح بقبول مناهج وافدة أو مذاهب وافدة أو أفكار وافدة، لأنها ولله الحمد غنية بما عندها من الحق ومن الاجتماع على الكتاب والسنة مما لا يوجد له نظير في دول العالم اليوم. هذه البلاد ولله الحمد هي أمثل دول العالم في الأمن والاستقرار، في العقيدة، في الأخلاق والسلوك، في جميع الأمور، وذلك ببركة اتباع الكتاب والسنة، ثم ببركة دعوة الشيخ المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومناصريها من حكام هذه البلاد وفقهم الله. فلا يجوز لهذه البلاد أن تقبل أي فكر وافد أو أي مذهب وافد أو أي منهج وافد، لأن عندها ولله الحمد ما يغني عن ذلك. ليس هذا من باب قبول رفض الحق، لا، بل لأن الحق موجود ولله الحمد، فماذا يأتي به الوافد إلينا؟ إن كان يريد الحق فليأخذ مما عندنا من الحق ولله الحمد، وإن كان يريد التفرقة ويريد الهدم فنحن نقول لا، نحن لا نسمح لأي مذهب أو لأي مبدأ أو لأي حزب أن يدخل بيننا، لأن ذلك يفرق جماعتنا ويزيل نعمتنا ويردنا إلى ما كانت عليه هذه البلاد قبل هذه الدعوة من أمور الجاهلية والتفرق. الله تعالى نهى عن التفرق، قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم، قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. الله تعالى يقول: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ماذا يريد هؤلاء؟ يريدون صلاح العقيدة، هذا موجود عندنا ولله الحمد. يريدون الحكم بما أنزل الله، هذا موجود عندنا ولله الحمد. يريدون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا موجود عندنا ولله الحمد. يريدون إقامة الحدود، هذا موجود عندنا ولله الحمد. أنا لا أقول إننا كاملون من كل وجه، أقول عندنا نقص، ولكن هذا النقص يمكننا إصلاحه بإذن الله إذا أخلصنا لله عز وجل وتناصحنا فيما بيننا بالطريقة الشرعية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فبإمكاننا أن نصلح ما عندنا من الخلل والنقص، وإن كان شيئا يسيرا ولله الحمد. وربما يكون كثيرا لكنه لا يخل بالعقيدة ولا يخل بالمنهج السليم. نعم، وجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجد من يزني، ووجد من يسرق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ووجد من يقتل النفوس بغير حق، ولكن تقام عليهم الحدود ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر. كذلك في وقتنا هذا تقام الحدود ولله الحمد، ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وإن كان النقص موجود. أما أن يقال أنه لابد من تأسيس جديد ومن إقامة أمة جديدة، فهذا من الباطل الذي يراد به إزالة هذه النعمة الموجودة في هذه البلاد. وبعد،
وأكرر شبهة من تمسك بديانة، الديانة الصحيحة لا تجعلك، انتبهوا للنقطة، لا تجعلك تبغض علماء. الديانة الصحيحة لا تحملك على بغض ولاة الأمور. تدعي معصومين؟ ما أنا معصومين. تقول ولا تقعد؟ ما في عصمة إلا بالرسول عليه الصلاة والسلام، ما في عصمة. الرسول قال الصحابة وروا وصلوا خلف المبتدعة، خلف الفساق، وخلف الفساق أمر الرسول بطاعتهم بطاعة الله. نعم، إذا قال لك الأمير تعال شدها البنية راح يلعب أنت وياها، راح يذنبها، قل لا اسمح لي، هذه اسمح لي، لكن تأمرني أحرز في البلاد، تأمرني أغراض عجيبة، تأمرني أصب لك قهوة، أدني عشاك، مستعد يعني بضيفك المباحة. فالأمر الأمر إذا ما أمر المعصية كونه عاصي لا يحملك على أن تتسبب بالخلاف، ولا يصح لك شرعا، لأنهم على أنفسهم وخيرهم لنا. هكذا رتب لنا الرسول. راجعوا يا إخوان كتب العقائد وكتب الأحاديث، وأحسن من جمع الأحاديث هذا الموضوع في هذا الموضوع جامع الأصول في المجلد الرابع الفصل الرابع أو الفصل الخامس، وجامع اليوم الحكم من رجب على حديث 28. لازم أخوان من تعلم، فالذي يريد أن يسلك طريق دعوة أو يكافح عن دعوة ويحب أن يدرس، هذه واحدة نصيحة. النصيحة الثانية: كل مسألة فيها إيقاع بينك وبين مسلم لا سيما القريب أو ولي الأمر احذرها، احذر الفرقة، نستجيب بالله. ولهذا قال الله تعالى لنبيه: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. واذكروا نعمة الله عليكم كنتم أعداءنا.